بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية ومنها هذه المحاضرة. فنسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. محاضرة اليوم بعنوان فضائل الصيام واستقبال رمضان، وهذه المحاضرة تأتي في هذا الوقت قبل شهر رمضان بأيام، تمهيدا للاستعداد لاستقبال هذا الشهر الكريم. ونذكر في هذه المحاضرة بعض فضائل الصيام وكيف نستقبل شهر رمضان وبماذا نستقبله. لا شك أن الصوم هو تعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وصيام رمضان ركن من أركان الدين وفرض من فرائضه، وقد تكاثرت فضائله وتضاعفت أجوره، فمن ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، ولا خلوف فم ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. حديث متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم. فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عمل ابن آدم يضاعف، يضاعفه الله عز وجل من رحمته عز وجل وسعة فضله، يضاعف الأجور والحسنات بهذه الأعمال الصالحة. قال: الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف للحسنة الواحدة، يضاعف الله عز وجل لمن يشاء. ثم يقول: قال الله عز وجل: إلا الصوم. إذن كل الأعمال الصالحة تضاعف الحسنات عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا يدل على فضل الصيام، على فضل الصيام. وقوله: الصوم لي، قال العلماء: كفى بقوله الصوم لي فضلا للصيام على سائر العبادات، ومعنى الصوم لي أي خالصا لي، لأنه عبادة لا تظهر على الجوارح، لأن الصيام عبادة لا تظهر على الجوارح ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله عز وجل وأنا أجزي به، أي أجازي عليه جزاء كثيرا من غير تعيين لمقداره. فما ظنك أيها المسلم بأكرم الأكرمين إذا تولى الإعطاء بنفسه عز وجل؟ فنسأل الله عز وجل من فضله. وقوله ولا خلوف فم الصائم، وفي رواية مسلم ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك، أي رائحة فم الصائم المتغيرة لخلو المعدة أطيب عند الله من ريح المسك. هذا يدل على فضل الصيام. كذلك أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة وحصن حصين من النار. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. الصيام جنة، ومعناه أن من كف نفسه عن الشهوات في الدنيا بالصيام كان ذلك ساترا له في الآخرة من النار، حصن حصين من النار. كذلك أيضا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، وفيه فضل صيام شهر رمضان خاصة. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا تصديقا واعترافا بالله عز وجل وبأن هذا الشهر شهر رمضان فرضه الله عز وجل على عباده. من صام رمضان إيمانا واحتسابا يحتسب الأجر والثواب مخلصا لله عز وجل في صيامه محتسبا الأجر غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فيه أن صوم رمضان سبب لمغفرة الذنوب. فعلى المسلم أن يعرف هذا الفضل لهذا الشهر، وعليه أن يستعد له بالتوبة النصوح وبالعزم على أداء صيام رمضان مؤمنا بالله عز وجل ومعترفا بأن هذا الشهر فرضه الله عز وجل على عباده محتسبا للأجر والثواب. فما جزاؤه؟ من فعل ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا من فضائل الصيام وفضائل صيام رمضان خاصة ما رواه الترمذي أيضا في سننه وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. حديث صحيح. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين، وهذه من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها على ظاهرها تصفد وتغل بالأغلال مردة الشياطين مردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. والمعلوم أن للنار أبواب سبعة ذكرها الله عز وجل في كتابه، فهذه الأبواب تغلق، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. والمعلوم أن أبواب الجنة ثمانية، هذه تفتح كلها في رمضان، وهذا يدل على فضائل الصيام وفضائل شهر رمضان. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل. كل هذا من أول ليلة من شهر رمضان. يا باغي الخير، أجر والثواب والمغفرة والخير بأنواعه، أقبل، أقبل على الصيام والقيام، أقبل على الله عز وجل بالطاعة وبتلاوة القرآن وبذكره عز وجل. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. تب إلى الله، ارجع إلى الله، أقصر عن الذنوب والمعاصي، اترك هذه الذنوب وارجع إلى ربك، فإنه غفور رحيم. ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فالله عز وجل يعتق من عباده ما يشاء سبحانه وتعالى، يعتقهم من النار فلا يدخلون النار، وذلك كل ليلة. وهذا يدل على فضل هذا الشهر، شهر رمضان، فعلى المسلم أن يحرص وأن يسأل الله عز وجل دائما أن يبلغه رمضان، ليقوم بأداء صيامه وقيامه وذكر الله عز وجل والرجوع إليه سبحانه وتعالى، لينال هذا الفضل العظيم من فضائل الصيام ومن فضائل صيام رمضان. أيضا من فضائل الصيام، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، فلم يدخل منه أحد. وهذا يدل على فضل الصيام في كل العام، فعلى المسلم أن يحرص على الصيام، على صيام الفريضة، صيام رمضان، وهكذا صيام النافلة بعد رمضان، صيام الست من شوال، وصيام الأيام البيض، وصيام عاشوراء، وصيام عرفة، وهكذا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، يحرص المسلم ليكون من الصائمين، ليكتب من الصائمين. فالصائمون يدخلون من باب الريان، وهو أحد أبواب الجنة الثمانية. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون، هذا يوم القيامة، يقومون، ينادون الصائمون، فيدخلون من باب الريان، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. هكذا يقول
نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق عليه، فيدل على فضل الصيام. فمر معنا بعض فضائل الصيام وبعض فضائل صيام رمضان، فمن أخل بصيامه بصيام شهر رمضان وأفطر متعمدا من غير عذر، فما هو الوعيد بحقه؟ اشتدت عقوبة من يتساهل في الصيام أو في إتمامه. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا. الضبع هو أعلى الكتف. فأتيا بي جبلا وعرا، هذا من الرؤيا، رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن رؤياه صادقة صلى الله عليه وسلم. بين أنا نائم إذ أتاني رجلان، هذا في منامه صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، في قمة هذا الجبل، إذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. يفطرون قبل تحلة صومهم، لا يتمون صيامهم، يفطرون بغير عذر شرعي في شهر رمضان وفي صوم الفريضة، ليس لهم عذر. فهذه عقوبة شديدة، وعيد شديد، هذا عذابهم في النار إذا لم يتوبوا إلى الله عز وجل، إذا لم تتداركهم رحمة الله عز وجل. فهذا الوعيد الشديد يدل على عقوبة من يتساهل في الصيام أو في إتمام الصيام. وهذا الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان والحاكم وغيرهم، وصححه أهل العلم. فإذا جاء رمضان، كيف نستقبل شهر رمضان؟ ومتى ننوي صيام هذا الشهر؟ أقبل رمضان، بقيت أيام ثلاثة أو أربعة عن دخول هذا الشهر. مر معنا بعض فضائل الصيام وفضائل صيام رمضان، فضائل كثيرة وعظيمة خيراتها. من سلم له رمضان سلمت له سائر السنة، ومن حرم خيره حرم الخير بأكمله. وقد كان سلفنا الصالح أثر عنهم أنهم يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم جاء عنهم أنهم يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يتقبله منهم. وكان من دعاء بعضهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. فلا بد من الاستعداد لشهر رمضان، لا بد من حسن استقبال رمضان. فكيف نستقبل هذا الشهر المبارك؟ نستقبله بالتوبة النصوح وتصفية القلوب، نستقبله في الرجوع إلى الله عز وجل والتوبة من الذنوب بأنواعها والندم على ما فات. ونستقبل هذا الشهر بتصفية القلوب وتنقية هذه القلوب من أمراضها، من الحسد والحقد والشرك والنفاق وغيرها من الذنوب الكبائر والصغائر. توبة النصوح، الندم على ما فات من الذنوب والمعاصي، والعزم على عدم العودة إلى هذه الذنوب والمعاصي وترك هذه الذنوب والمعاصي فورا، وإعادة الحقوق والمظالم إلى أصحابها. هذه شروط التوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالله عز وجل أمرنا بهذه التوبة في كل السنة، وتتأكد هذه التوبة قبل الدخول في شهر رمضان، هذا الشهر الكريم. نستقبل رمضان بالاستبشار بقدومه، نفرح ونستبشر إذا دخل علينا شهر رمضان. فعن أنس رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. هذا حديث رواه ابن ماجه في سننه. فنستبشر بقدوم شهر رمضان، نستقبله بالفرح والسرور والاستبشار. نستقبل شهر رمضان بتعلم أحكام الصوم وأحكام شهر رمضان، ومعرفة الواجبات والسنن في هذا الشهر. نستقبله بتعلم أحكامه، فالعلم أساس العمل. وإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا فقهه في دينه. الحكمة من الصيام، قال الله عز وجل: لعلكم تتقون. تقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله وهو العلم. فمن عمل في صيامه بمقتضى العلم نال الحكمة منه وهي التقوى. الحاجة إلى العلم الشرعي عظيمة. قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. فتعلم أحكام الصيام هذا لا بد لكل مسلم قبل أداء الفريضة من معرفة هذه الفريضة وما يجب عليه تجاه هذه الفريضة، وأركان وشروط وواجبات هذه الفريضة، ومعرفة أيضا ما يبطل هذه الفريضة. فالفقه في أحكام الصيام مما ينبغي على كل مسلم لاستقبال شهر رمضان. هكذا أيضا ومع كل شهر من الأشهر العربية الهجرية عند رؤية الهلال، هلال رمضان أو هلال غير رمضان، نستقبله بالدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية الهلال. فمن حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم هله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. هذا حديث رواه الترمذي وغيره. فهذا الدعاء عند رؤية الهلال لرمضان ولغيره، ومما يستقبل به شهر رمضان. فإذا رأى العبد المسلم هلال رمضان فيستحب له أن يقول هذا الدعاء: اللهم أهلوا علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. نستقبل رمضان بالتبريك والتهنئة لدخول شهر رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، إلى آخر الحديث الذي رواه أحمد والنسائي والبيهقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهنئ الصحابة: أتاكم رمضان شهر مبارك، شهر مبارك. قال ابن رجب: قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان، كما في كتابه لطائف المعارف صفحة 279. قال ابن رجب: قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان، لا شك أن إدراك رمضان فضل من الله عز وجل ونعمة عظيمة من نعمه عز وجل التي لا تعد ولا تحصى. فمن وفقه الله عز وجل لإدراك شهر رمضان واستغله فيما أراده الله عز وجل من الطاعة، تزود من الخير والتقوى، وفي ذلك يروي أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير وإسناده رجال الصحيح، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة حديث 1890. افعلوا الخير دهركم، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بفعل الخير، قربات إلى الله عز وجل، تعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته، فترات، أيام، شهور، ومنها شهر رمضان، الشهر المبارك كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، شهر أنزل فيه القرآن، فضائل عديدة، فعلى المسلم أن يعرف فضائل الصيام وفضائل هذا الشهر المبارك، عليه أن يحسن استقبال هذا الشهر لينال الخير، عليه أن يتزود بالتقوى وبالعمل الصالح، توبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه وتجديد الإيمان والنية. إذا دخل شهر رمضان لا بد من نية صيامه، لأن النية شرط لقبول العمل مع الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل. النية واجبة على كل صائم، ولا بد من تبييت النية في كل ليلة. فإذا رأى المسلم هلال رمضان فعليه أن ينوي صيام اليوم، أن ينوي الصيام. فعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وفي رواية: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فهذا الحديث فيه بيان أنه لا بد من النية، لا بد من تبييت النية قبل الفجر، قبل الفجر نية صيام الغد، فلا بد من تبييت النية، لأن النية شرط، والأفضل أن تكون كل ليلة، والنية لا يتلفظ بها وإنما محلها القلب. فمن علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه، في قلبه يريد صيام الغد، قد نوى صومه. وهكذا من أكل السحور أو شرب شيئا بنية السحور فقد نوى صومه، فالنية لازمة، لا بد من النية، نية صيام هذا الشهر، نية صيام الغد. نشير إلى سنة مؤكدة تتعلق بالنية أيضا، وهو السحور. السحور هو الأكل، وقت السحر يسمى سحور. السحور طعام مبارك يعين على الصيام، بل السحور يتميز به صيام المسلم عن صيام غيره. السحور فيه أجر عظيم. فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء، من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء. أمر يدل على استحباب وتأكيد هذه السنة، سنة السحور. فلا ينبغي المسلم أن يترك السحور، فإذا تسحر بأي شيء فقد نوى الصيام، فقد نوى الصيام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند: السحور أكله بركة، لا شك في ذلك. قال فلا تدعوه، لا تتركوا السحور ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء. جرعة ماء بنية الصيام هذه سحور، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. الله عز وجل يرحم ويغفر للمتسحر، والملائكة تدعو له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه لهذا المتسحر. هذا فضل عظيم، ينبغي المسلم أن لا يترك السحور ولو أن يشرب شربة ماء بنية الصيام، هذا سحور. وهكذا أيضا
في فضل السحور عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. هذا الفرق والفاصل بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فلا ينبغي ترك السحور. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فينبغي للمسلم أن يحرص على السحور، أن لا يترك السحور ويتشبه بأهل الكتاب. أفضل ما يتسحر به المسلم التمر، ففوائده كثيرة. ولذلك رغب النبي صلى الله عليه وسلم في السحور بالتمر في الحديث الذي رواه أبو داود وابن حبان والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر. التمر كذلك أيضا من السنة تأخير السحور، هذه سنة الأنبياء، وكان عليها سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة. هذا الحديث رواه ابن حبان وغيره. إن معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا، تعجيل الإفطار سنة الأنبياء، أن نؤخر سحورنا، تأخير السحور سنة من سنن الأنبياء والمرسلين. قال ونضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة عند القيام في الصلاة، هذه سنة بل واجب أمرنا بها. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة. هكذا أيضا من آداب السحور عن عمرو بن ميمون الأودي قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأه سحورا حديث رواه عبد الرزاق والطبراني هذا الأثر عن عمرو بن ميمون يذكر ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا، يعني إذا غاب الشمس أفطروا لا يتأخرون، إذا غاب قرص الشمس أفطروا مباشرة لا يتأخرون، أسرع الناس إفطارا وأبطأه سحورا، يؤخرون السحور إلى ما قبل الفجر، إلى ما قبل طلوع الفجر، إلى ما قبل أذان الفجر يؤخرون السحور. هذه سنة مؤكدة، والسحور ينتهي بطلوع الفجر، لا يتوقف المسلم قبل ذلك تعبدا لله. هو يستطيع أن يتسحر قبل ذلك، لكن لا يتعبد الله عز وجل
بهذا التوقف ويمنع نفسه من الطعام والشراب بوقت محدد، يتعبد الله عز وجل بهذا الوقت بهذا التحديد، لأن الأدلة دلت من الكتاب والسنة على أنه يجوز للمسلم إذا أراد الصيام أن يأكل ويشرب حتى طلوع الفجر. قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أباح لنا الأكل والشرب، لم يشرع لنا الإمساك قبل ذلك بعشر دقائق أو بأكثر أو بأقل. التعبد بهذا مما أحدثه الناس، مما يخالف الكتاب والسنة، لكن إذا توقف المسلم عن ذلك قبل الأذان ليس بنية التعبد بهذا الوقت فليس في ذلك حرج، لكن التعبد بهذا الإمساك ومنع النفس إذا اشتهت أن تأكل أو تشرب قبل طلوع الفجر فهذا مخالف للكتاب والسنة. فهذه الآية الله عز وجل يقول: كلوا واشربوا، من أراد منكم الصيام كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني حتى يطلع الفجر حتى يبزغ الفجر. فدلت الآية على إباحة الأكل والشرب إلى حصول التبين، فالشاك له الأكل يشك، لم يتبين له طلوع الفجر، يأكل ويشرب حتى يتبين له، حتى يستيقن. كلوا واشربوا حتى يتبين، هو لم يتبين له، لا زال يرى أنه ليل، لم يتبين له، فيأكل ويشرب حتى يستيقن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت، ما شككت. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح. وقال ابن حجر رحمه الله: ولو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه عند الجمهور، لأن الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبين، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهو لم يتبين له، لا زال في شك، ظهر الفجر أم لم يظهر، لا زال شاكا، فيأكل ويشرب لأنه لم يتيقن ذلك، فما دام شاكا له الأكل والشرب. قال ابن حجر: لو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه عند الجمهور، لأن الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبين. هذا كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري في المجلد الرابع صفحة 161. فهذا دليل من كتاب الله عز وجل على إباحة الأكل والشرب حتى الأذان، حتى طلوع الفجر. كذلك أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. هذا حديث رواه البخاري في صحيحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح لهذه الأمة، لمن أراد الصيام وقت السحور أباح لهم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وابن أم مكتوم يؤذن إذا طلع الفجر، قيل له: أصبحت؟ أصبحت. قام فأذن الفجر، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب. قال ابن شهاب: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس: أصبحت أصبحت. وهذا في صحيح البخاري. هذه الأحاديث في ما ذكرنا دلت على أن الإمساك عن الطعام يكون عند طلوع الفجر لا قبله، لا قبله. وبذلك علمنا من خلال هذه المحاضرة فضائل الصيام، وعلمنا فضائل صيام شهر رمضان خاصة، وعلمنا كيف نستقبل شهر رمضان، وعلمنا أنه من استقباله
النية في صيامه. وعلمنا بعض أحكام النية وما يتعلق بالترغيب في السحور، فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، ونسأله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.